كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. المؤمن أيها الإخوة، حاله أنه يتحرى الأمور والأعمال والأقوال والنوايا التي يتقرب بها إلى الله تعالى، والشيء الوحيد الذي نغنمه من وجودنا على هذه الأرض أن نعمل الأعمال التي ترضي الله عز وجل، حتى إذا متنا كنا محط رضا الله عز وجل علينا، وحتى إذا متنا كنا في سعادة ما بعدها شقاء. والحياة يا إخوان قصيرة جدا، بالكاد تلحق أن تحصل رتبا عاليات. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا حريصين على أن يغنموا في حياتهم كل ما يزيدهم قربا إلى الله عز وجل من قول أو فعل أو اعتقاد، فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه، وكانت أسئلتهم أكثرها فيما يحصلون منه على رضا الله عز وجل. فيقولون يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ يعني أي أعمال الإسلام أفضل؟ يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ نحن نريد أن نسلك إلى الله عز وجل، بس نريدك أن تجيبنا عن أفضل ما يزيدنا قربا من الله عز وجل، عن أخير ما يزيدنا قربا من الله عز وجل. دلنا على أعمال وأقوال وأفعال ونوايا إذا فعلناها حصلنا رتبا عاليات. والله عز وجل قال خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مو أيكم يعمل العمل الحسن، لا، أيكم أحسن عملا. الناس مع العمل أربعة أنواع، فناس يعملون في العمل الضار، وناس كسالى لا يعملون، وناس يعملون عملا حسنا، وناس يعملون العمل الأحسن. فهي أربعة: ضار وكسل وحسن وأحسن. وأنت مطلوب منك يا أيها المؤمن أن تعمل الأحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فنحن مدعوون إلى أن نقول الأحسن وأن نفعل الأحسن، لأنه بالكاد في هذا الوقت القليل في حياتك، 70 سنة، 80 سنة، بالكاد أن تحصل يعني مغانم كبيرة حتى تمضي إلى ربك، فإذا وقفت بين يديه جل جلاله رضي عنك. فالصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أين يضعون أموالهم، يسألونك ماذا ينفقون، كم ننفق ولمن ننفق. ليش هو الدين مو بس واحد إنه يصلي ويصوم؟ يعني هلا إذا أنا بصلي وبصوم مو خلاص يعني حاجة كفاها الكافي؟ يا أخي وحبروح على الحج كمان إذا بدك، ما بيمشي الحال؟ لا، الدين حاكم عليك في كل حركة من حركاتك، حتى المال الذي في جيبك الدين له حكم فيه. عند غيرنا ممكن أن يكون الدين هو طقوس يمارسها المرء في ذلك المكان، ثم إذا خرج منه فلا علاقة للدين. أما عندك أنت أيها المسلم، أيها الشاب المسلم، أيها الرجل المسلم، أيتها المرأة المسلمة، فالدين حاكم عليك في كل تصرف تتصرفه. نزلت هذه الآية في عمرو بن الجموح وكان شيخا كبيرا، فقال يا رسول الله إن مالي كثير، أنا عندي مصاري كثير، فبماذا أتصدق وعلى من أنفق؟ فأنزل الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون. قد يقول قائل يا أخي أنا هذا المصاري أنا حر فيها، أنا تعبان فيها، أنا تعبت، ما حدا بيعلم قديش تعبت بحياتي، صلي 30-40 سنة عم بشقى في هذا المال، فأنا حر أتصرف به كيف شئت. صحيح أنت حر تتصرف فيه كيف شئت إذا كنت غير مسلم، أما المسلم فهو ملتزم أمر ربه حتى في إنفاقه وحتى في كسبه وحتى في زواجه وحتى في طلاقه وحتى في بيعه وحتى في شرائه وفي أخذه وفي عطائه. يسألونك ماذا ينفقون، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الصالحين من أصحابك، إن أهل الخير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيسألونك كم ينفقون ولمن ينفقون. فقل لهم، جاء الجواب من الله، يا أخوان أديش هذه الرفعة أن يتولى الله تعليمك. يعني أنت هلأ إذا واحد مدير مالي قال لك أنا حبرتب لك نفقاتك، يعني أنت بتفرق مدير مالي يا أخي، معه شهادة كتير عالية ومعه سنوات خبرة، هو حيرتب لي الإنفاق تبعي. أنت تفرح إذا مدير مالي وهو عبد مثلك، وإذا واحد كان يعني منسق لأغنى أغنياء العالم هو حيدر لك نفقاتك المالية تفرح أكثر، وإذا كان رب العالمين هو الذي سيتولى إرشادك في إنفاق مالك، فالمغنم كل المغنم معك. هل إذا واحد قال أنا ما بدي، أنا بدي أتصرف على كيفي، خير إن شاء الله تصرف على كيفك. يعني إذا المدير المالي حط له برنامج لهذا الرجل، قال له شقه هالبرنامج ما عجبني وأنا بدي أشتغل على كيفي، مثل ما بتريد تشتغل على كيفك غير أنك ستتخبط. كيف إذا رب العالمين هو الذي رتب لنا نفقاتنا؟ يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الوقفة الثانية عند هذه الآيات أن الله عز وجل سمى المال خيرا، قل ما أنفقتم من خير يعني من مال، فالإسلام يحكم في هذا المال أنه خير، لكن بشرط أن تكسبه من حيث أمر الله وأن تنفقه حيث أمر الله. فإذا المال كسبته من حيث أمر الله يعني من الحلال وأنفقته فيما أمر الله عز وجل فهذا خير، لكن إذا المال كسبته من حرام صار شرا، وإذا أنفقته في حرام صار شرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. يا سلام، ما أجمل أن يكون رجل صالح ويكون غنيا ثريا، ستجده ينفق هذا المال في أماكن يسعد نفسه في الدنيا والآخرة ويسعد من حوله. بس الحقيقة إذا واحد فاجر ملك المال سيستخدم هذا المال في فجوره فيؤذي نفسه ويؤذي من حوله. وهذه الوقفة الثانية عند هذه الآية، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير يعني من مال، أولا فللوالدين، بعدين الأقربين، ثم اليتامى والمساكين وابن السبيل. بداية أيها الإخوة، الإنفاق له فضل في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. فأنت إذا بتجيب خضرة لبيتك وأنت تحتسب، يعني وأنت تنوي بهذه النفقة تقربا إلى الله وخدمة لعباد الله عز وجل، مكتوب لك أجر. إذا أنت بتشتري لأولادك ثياب مدرسة وقرطاسية وبيخلص معاشك الشهري لأنه استغرقته في هذه القرطاسية، إذا نويت تقربا إلى الله عز وجل بخدمة هؤلاء العباد اللي هم أولادك فأنت لك بها صدقة، تسجل كلها لك خيرات. إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم أنفق زوجين من مال في سبيل الله إلا ابتدرته حجبة الجنة. حجبة الجنة يعني خزان الجنة كلهم يريدون أن يأخذوه ليدخلوه إلى الجنة. أنفق زوجين في سبيل الله يعني أنفق شيئين اثنين من أي نوع من الأنواع، يعني إذا أنفق دارين في سبيل الله، أنفق سيارتين في سبيل الله، تبرع بجملين في سبيل الله، كفل طالبين في سبيل الله. ما من مسلم أنفق زوجين من مال في سبيل الله إلا ابتدرته حجبة الجنة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. قالت له: أبو سلمة وضع معاشي يبدو بسيط وعنده أولاد، أنا إذا بروح بصرف على هؤلاء الأولاد وهن ترى أولادي، لي بهذا أجر لما خلص دون أولادي يعني تحصيل حاصل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت. يعني المرأة لما تنفق على أولادها، أحيانا المرأة تكون غنية ورثت من أبيها إرثا، عندها مال تشغله في أماكن متعددة فتربح، إذا أنفقت على أولادها لها أجر. قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. أخرج الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. يلي بيخدم امرأة أرملة، يلي بيخدم مسكين يسعى عليهم وعلى رزقهم، قال كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. فكسب المال يا شباب أمر حسن، بس كمان إنفاقه أمر حسن. والإسلام المنظومة المادية في العالم والنظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي هو يدربك على طرق لكسب المال، ويحفزك على كسب المال، ويشجعك على كسب المال، ويحاضر فيك لأجل كسب المال، ويعلمك طرقا لزيادة رأس المال ولزيادة الثروات. الإسلام وسط وعنده اعتدال، يسره أن تكسب المال نعم، لكن كمان يدربك ويعلمك كيف تنفق المال. النظام الرأسمالي يتوقف عند كسب المال، أما عند إنفاقه روح أنت حر تساوي شو ما بدك بهذا المال بخير أو بشر. أما الإسلام فيدربك على إتقان كسب المال ويدربك على إتقان إنفاق المال. ولئن كان كسب المال حسنا فإن إنفاق المال حيث أمر الله تعالى أحسن. وهذه وقفة ثالثة عند الآية. الوقفة الرابعة: إذا أردت أن تنفق فابدأ بالواجبات ثم بالسنن. أول الواجبات أن تنفق على نفسك، وإنه من البخل والشح والسوء أن يكون أحدنا مليء ذات اليد لكنه يقتر على نفسه فيهلكها بقلة أو بعدم الإنفاق. أنا أذكر يا أخوان بأنه كنا في إحدى دورات القرآن الكريم، كان في عندنا طلاب وأنا أعرف أن أوضاعهم المالية جيدة، كنا إذا خرجنا إلى رحلة في طالب منهم يعتذر لا يرضى أن يذهب إلى الرحلة، فكنت أنا بطريق غير مباشر يعني أسأله لما، فإذا به يعني هو ما عنده رسم الاشتراك للرحلة، أتذكر كان رسم الاشتراك للرحلة 25 ليرة ما عنده، وأنا أعلم بأن أباه ثري جدا جدا ثري، لكن هذا الابن ما يرضى يطلع معنا لأنه أبوه ما بيعطيه 25 ليرة سوري من أجل أنه يطلع إلى الرحلة. فكنت أنا بطريقة غير مباشرة أقول: لا، نحن بنطلع كلنا مع بعضنا ونتعاون وما تأكل هم النفقة. بس مرة أنا زرت أباه وقلت له يا أبو فلان أنت ابنك ما عم تعطيه فلوس مشان يجي يشارك بالرحلات، هذه مشكلة مقارنة، بكرة يتأثر في نفسه يعني بأن أصحابه يشاركون وهو لا يشارك، الرحلة يعني سعرها معتدل ما نفقة كبيرة كثير. فقال لي قال لي أي صحيح أنا ما بعطي مصاري بس أنا عم صمدهم بدي أشتري لهم بيوت. طيب بس هذا ابنك اللي عمره 12 سنة هلا ما بده بيت، بده شوكولاتاية يعني، فأنت ليش عم تعطيه بيت؟ لا أعطيه شوكولاتاية، أعطيه الرحلة يا أخي. هلا أن يسيء أحدنا إلى نفسه فلا ينفق على نفسه وهو مليء، النفقة على النفس مفروضة، فأنت إذا كان معك مال أنفق به على نفسك، هذا على سبيل الفرض. فإذا صار معك مال أكثر أنفق به على زوجك، زوجتك، يجب على الرجل أن ينفق على زوجته، وإذا لم ينفق على زوجته فهو آثم. وكل من كان عنده مال ولا ينفق على أهل بيته فهو مخالف لتعاليم الشريعة في الإنفاق، لعل كسبه حلال لكن إنفاقه حرام لأنه لا ينفق على زوجته. ولو كانت المرأة ثرية، القاعدة الفقهية والقانونية تقول كل إنسان نفقته على نفسه إلا الزوجة فنفقتها على زوجها. فأنت أول شيء أنفق على نفسك، ثم أنفق على زوجتك، ثم أنفق على أولادك، الذكر حتى يصير كاسباً والأنثى حتى تتزوج، ثم أنفق على أمك وأبيك الفقيرين المحتاجين إلى النفقة، ثم بعد هذا اذهب إلى الأقربين أدناك ثم أدناك، ثم بعد هذا اذهب إلى الناس البعيدين من المساكين واليتامى وابن السبيل. فهي هكذا يعني تبدأ دائرة الإنفاق ضيقة ثم تتوسع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. نياله اللي بيناتكم يا شباب يا رجال يكسب وينفق، اليد العليا إشارة إلى العطاء التي تعطي. لذلك ما تزعل إذا أنت بآخر الشهر يعني قبضت بأول الشهر وبآخر الشهر طلعت هيك لقيت راح كل المصروف، لا تزعل، الحمد لله أنك أنفقتها في طاعة الله عز وجل، أنفقته في خير. ما تزعل أنك أنت مكلف بالنفق على زوجتك وعلى أولادك، افرح الحمد لله أنت كنت سبباً في أن يتعلم أبناؤك، أنت كنت سبباً في أن يصير أبناؤك لهم رتبة علمية واجتماعية، أنت كنت سبباً في إغناء إخوانك وأخواتك. أنا تعرفت على رجال منكم يعني عندهم شيء جميل، بعضهم هو تبنى كل المتعلمين في أفراد عائلته، يعني كل واحد من بيت فلان اسم عيلته يعني بيدرس عليه دراسته إلى أن يتخرج، جامعة عامة، جامعة خاصة، نفقات الدراسة، والله شيء جميل. طيب لكن هلأ إذا أنت معك ملايين الملايين هدول ليش؟ يعني أنت بالأخير طعامك وشرابك كل يوم بده يكلفك 1000، 5000، 10000، 50000، طيب هدول ضرب 30 طلعوا 1.5 مليون، وإذا دخلك الشهري أنت 5 مليون شو بدك تعمل بالباقي؟ بالأخير أنت بدك بيت تسكنه وبدك طعام تأكله وبدك ثوب يواري الحرة أو يقيك الحرة والبرد، والباقي شو بدك تعمل فيهم؟ نيالك إذا كنت سبب أنت بأنك درست لك شي 50 واحد وتخرجوا، هذا صدقات جارية، يعني هذا طول عمره يكسب من دراسته بصحيفته. أما أن تكنز المال، الإسلام ضد كنز المال بحيث لا تنفقه، تبقيه مدخرا في جيبك. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. بعد أن يعني تأخذ أنت وزوجتك وأولادك، أبوك وأمك الفقيران نفقتهما عليك، ونفقة الأب والأم يعني طعام وشراب وسكنة وكسوة وتطبيب بالمعروف. وقال الفقهاء إذا ماتت الأم وكان الأب فقيرا وهو محتاج للزواج وجب على الابن الغني أن يزوج أباه، بل يندب أن يقول الابن لأبيه يا أبي بدك تتزوج؟ فإذا قال نعم وكان الابن ثري والأب لا يملك أن يزوج الابن أباه. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. بعدين للأقربين، بعد ما تأخذ زوجتك وأولادك وأصولك فروح للحواشي الأقربين. ثم لليتامى والمساكين وابن السبيل. بس يا إخوان، إنه من السوء أن ينفق أحدنا على الغرباء وأن يقتر على أقرب الناس إليه. ولعلي ذكرت لكم القصة أكثر من مرة بأن رجلاً ينفق على إحدى الجمعيات الخيرية وهو مرجع هذه الجمعية، إذا ضاقت بهم الأمور اتصلوا به وقالوا له يا أبو فلان ناقصنا 5 مليون، ناقصنا 10 مليون، ناقصنا 2 مليون، وهو مباشرة يسد المبلغ. يوم من الأيام في هذه الجمعية جاءت امرأة تريد أن بقسم التسجيل أن تسجل نفسها لكي تتلقى المساعدات. عامل التسجيل لما يسجل اسمها، وإذا هي من نفس العائلة التي لهذا المحسن الكريم والكبير، قال لها يا أختي فلان الفلاني شو بيقرب بك؟ قالت له أخي. قال لها ممكن الهوية تبعك؟ أخذ الهوية، صحيح نفس العائلة يعني. قال طيب بس نحن حنأخذ البيانات ونتصل بك. صور الهوية والأوراق المطلوبة، وبعد أن خرجت المرأة اتصل بهذا المحسن الكريم والكبير. السلام عليكم أبو فلان. وعليكم السلام. قال له فلان الفلانية شو بتقربك؟ قال له أختي. قال له يا رجل أختك جاءت إلى الجمعية لتسجل من أجل المساعدة الشهرية، والجمعية شو بتعطي مساعدة شهرية؟ عندها تعطيهم 3000، 5000، 10000 ليرة سوري، وهذا المحسن الكبير عم بيحط 10 مليون، عم بيحط 5 مليون. أختك أولى بجزء من هذا المال من إنفاقه على الغرباء. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. بعد أبوك وأمك خذ الحواشي والأقربين. المسلم إخوان ينضبط بأمر الله. والصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أنا معي مصاري كثير وين روح فيهم؟ قال له أول شيء من يجب عليك نفقته. هلأ أختك إذا ضممتها إلى أولادك، إذا ما كان لها زوج، ما كان لها أب وأم، صارت نفقتها واجبة عليك. أما إذا لها زوج نفقتها ليست واجبة عليك وإنما على سبيل السنة. إذا لها أب ينفق نفقتها ليست عليك وإنما على سبيل السنة. بس إذا أنت بدك تنفق سنة، لأختك سنة وللغريبة سنة، لا أختك أولى لأنها أقرب. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. من أجل هذا يا أخوان لا يضيع في المجتمع المسلمي إنسان، حتى اليتيم الذي فقد أبوه يكفله، تكفله جماعة المسلمين، يكفله الإسلام، تكفله نظام الزكاة، يكفله نظام الصدقة. والمسكين مثله وابن السبيل الذي انقطع به الدرب فلم يستطع أن يعود إلى بلده، فنحن ننفق عليه حتى نرجعه إلى ماله وإلى بلده. ثم يقول القرآن الكريم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه الماء شرطية، مهما فعلتم من خير فلا تخافوا فإن الله به عليم. إذا الناس ما علمت فإن الله به عليم، إذا الناس ما كافأت فإن الله به عليم. وإذا الله به عليم إيش يعني؟ إذا الله عليم يعني بس بكرة بيقول لك يوم الأيام الله يعطيك العافية توكل على الله؟ مستحيل. هذا الله عز وجل عم بيقول لك يا عبدي أنت ما تفعل من خير إلا علمه صار عندي، الأمر صار علمه عندي، وبالتالي سيكافئك وسيصيبك، سيثيبك على ما فعلت. وفي وقفة أخيرة في هذه الآية بأن الله عز وجل قال وما تفعلوا من خير، هذه المن للتقليل، يعني مهما فعلت من خير، بعض الخير القليل، والتنوين في خير كمان للتقليل، مهما كان الخير قليلا لا تخاف فإن الله به عليم. أحيانا واحدنا بيساهم في مشروع كتير كبير، جوز ساهم ب100 ليرة، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مرة ستنا عائشة جاءها إنسان مسكين فقير كانت عم تأكل عنب لعلها، فأعطته عنبة أو عنبة، فيعني الخادمة قالت لعنبة يعني لهذا شو ما محرزة يعني، قالت أما سمعت الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قديش في خير بهذه العنبة، فأنت ما عليك أن تفعل الخير ولو كان قليلا، لأن هذا القليل عند الله عز وجل يجمع لك في الآخرة. وإن الصدقة لتقع بيد الله تعالى قبل أن تقع بيد المسكين، وإن الله تعالى ليربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، يعني المهر الصغير. شلون بتربيه هيك حتى يكبر؟ الله عز وجل بيربي لك الصدقة لو كانت صغيرة هيك 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 حتى تلقاها يوم القيامة كأمثال الجبال. اجتهدوا يا إخوان، والله كلما كنتم في مجلس العلم هنا أو في أي مجلس علم، مرات واحدنا بينسى الصدقة. أنت وطالع من كل درس عملها وظيفة، كل درس ولو 50 ليرة ولو 100 ليرة حتى تتدرب على الصدقة. اللي معه أكثر فليدفع أكثر، بس درب نفسك على الصدقة. اجعل الصدقة ممزوجة في نهارك، إذا بتقدر كل يوم أن تمرر صدقة افعل، والمكسب معك. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب يعني فرض. وقتال الكافرين الذين يؤذون المؤمنين فرض على سبيل الكفاية، يعني إذا فعله البعض فارتدع هؤلاء الكفار سقط الإثم عن الباقين. كتب عليكم القتال يعني فرض على الكفاية. شوف الآية الأولى تتكلم عن النفقات، وبيقولوا المال أخو الروح. أنت بدينك لابد أن تنفق، وإذا واحد ما أنفق في هذا الدين في مشكلة. وإذا واحد شعر حاله أنه يعني المصاري هيك إيده، يعني دائما بيضرب بوكس، هذا يعني ما له مفروضة إيده، هذا في مشكلة. فتكلمت الآية الأولى على الإنفاق من المال، وتكلمت الآية الثانية على الإنفاق من الأنفس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني نظريا الإنسان لا يحب القتال لأنه فيه جراح، فيه انصراف عن الأهل، فيه إزهاق للأرواح وللأنفس. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية أو هذا الخاتم للآية وإن كانت متحدثة عن القتال، لكنها عامة في كل مسألة وفي كل تكليف شرعي فيه مشقة. يعني الصيام كمان كتب عليكم الصيام وهو كره لكم، نفس ما بتحب الصيام في تعب، في مشقة، في انزعاج، مرات بيتعب الإنسان عن عمله، بيتعب عن دراسته. الله عز وجل قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنا حريص يا إخوان، والآن بدي لكم هذا الأمر، واللي بيقدر يساعدني فيه فليفعل. نحن السنة الماضية في البلد حكم رمضان جاء مع امتحانات الثانوية العامة البكالوريا، فنما إلى ذهني وأذهانكم سمعتم بأن بعض الشباب طلاب البكالوريا وبعض البنات يريدون الفطر، بده يفطر في رمضان. ليش بدك تفطر عمو في رمضان؟ قال لأنه أنا عندي دراسة بكالوريا. من قال لك بأنه يجوز أن تفطر في نهار رمضان إذا عندك بكالوريا؟ لا يجوز. من قال للبنت إنه يجوز لها أن تفطر في نهار رمضان إذا عندها فحص بكالوريا؟ لا يجوز. لكن بعض البنات وبعض الشباب الذين يعني التزامهم ضعيف طوعت له نفسه ومضى باتجاه الفطر وارتكب معصية، لو صام العمر كله ما قضى هذه الأيام التي أفطرها. ترى البكالوريا بتنعاد بس رمضان ما عاد ينعاد، خلاص. لو العمر كله 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 صمته من أجل يوم في رمضان لا تستطيع أن تنال ثواب ذلك اليوم، خلاص راح. من أذن لك؟ من قال لك؟ هو الإنسان يبدأ صائما ويستمر صائما إذا كان في وسط نهاره أو آخر نهاره جاءه الإغماء وكاد أن يسقط، هذا من أرهقه شدة الجوع والعطش، هذا أذنت له الشريعة أن يفطر. أما ما بفيق من الصبح بيفطر بيقول والله أنا عندي بكالوريا. على كل إن أنا حريص في مسألة، المتوقع في العام القادم أن يأتي رمضان تقريبا كمان نفس الشيء، يعني فحص البكالوريا سيكون في رمضان. أنا حريص على مسألة نبهني عليها أحد الأخوة، وياريت يلي بيناتكم بيقدر يساعدني يرسل لي هؤلاء الأشخاص حتى نجمع عنهم سيرتهم الذاتية، وقبل ما يأتي رمضان نخبر بهم الناس. أنا بدي يلي بيناتكم بيعرف يلي طلعوا أوائل على القطر في العام الماضي، أو الذين حصلوا علامات أكثر من 90% في البكالوريا، بدي والله أعمل معه مقابلة وبدنا نسأله أنت كنت صايم لما مفطر؟ الله أعلم. أنا اللي أكيد منه أن 99% منهم صائمون، لكنوا يلي فطروا هدون شو؟ هذول اللي فطروا هن الكسلانين والمتأخرين، ولكنهم اختبأوا وراء الدراسة. يقول لك أخي أنا بدي أفطر، ما عليكم الأوائل طلعوا يا أخي صائمون، والمتفوقون طلعوا صائمون. على كل الأحوال اللي بيناتكم يعلم إنسانا قدم بكالوريوس السنة الماضية ابن أو بنت وجمع أكثر من 90%، يا ريت بس يكلمني من أجل أنا سأسجل، يعني حنشوفون يا أخي هؤلاء كم واحد، هذون كلهم صايمين من أجل لا يتذرع ولا يدخل الشيطان على واحد بيناتنا أو على ولد من أولادنا في السنة الجاي. لك أخي أنا بدي أفطر مو مشان شيء، بس مشان أطلع من المتفوقين. حنقول له أخي ليك وهي 10 و20 و50 و70 و100 و200 كلهم متفوقين وكلهم كانوا من الصائمين. كتب عليكم القتال، كمان كتب عليكم الصيام، وكتبت عليكم الصلاة، وكتبت عليكم الزكاة، وهو كره لكم. الله عز وجل قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الله عز وجل جعل العلاقة بين الرجل والمرأة مبنية على ضوابط شرعية. أنت بدك امرأة في خطبة، وبعد الخطبة في عقد، وبعد العقد في زواج. أخي بس أنا هيك ما بحب، بحب تكون في علاقات مفتوحة بيني وبين هالبنت وبعدين منشوف شو بده يصير. كتب عليك غض البصر، وكتب عليك الانضباط بالشرع، وهو كره لكم. النفس ما بتحب، النفس بتحب أن تتفلت من أي ضابط. الله عز وجل قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم يختم الله تعالى الآية بخاتمة يا أخوان حطوها في عقلكم الباطن، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بس أنا دكتور يا أخي. أخي الله يعلم وأنتم لا تعلمون. بس أخي أنا معي شهادتين جامعيات. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أخي بس تعرف أنا نص هالبلد بعرفهم، أصحابي ومعارفي، وشو بدي بيصير حبيبنا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلم. أخي بس أنا الله وكيلك، يعني بين رفقاتي كل مرجع لكل رفقاتي. أخي والله يعلم وأنتم لا تعلم. لا تجي تقول والله أنا أنت لا تعلم، الله يعلم. لما الله عز وجل بيقول لك أنفق له على العين والرأس، بيقول لك جاهد له على العين والرأس، بيقول لك صوم له على العين والرأس، بيقول لك صلي له على العين والرأس، بيقول لك غض بصرك له على العين والرأس، لأن الله يعلم وأنت لا تعلم. والله يا أخوان، والله يا أخوات، وكلكم يعني رأى في الحياة، والله يلي بينضبط بأمر الله عز وجل والله ليرفعنه الله في الدنيا ويرفعنه في الآخرة. لأن الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نيالك إذا أنت بتصير من أهل التقوى، ممن تنضبط بأمر الله عز وجل، مهمتك أن تغالب نفسك حتى تنضبط على أمر الله. يا شباب لا ترضوا من أنفسكم أن تخالف أمر الله، فإذا خالفت أمر الله فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه واضرعوا إليه وابكوا بين يديه وعودوا تائبين وقولوا له دخيلك ما تأخذنا، نريد أن نعود إلى الصراط المستقيم. وعاقبوا هذه النفس الأمارة بالسوء التي خالفت أمر الله في أمر من أوامره. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الحسن في معنى الآية لا تكرهوا الملمات الواقعة. مرات بينزل بعبد من العبيد بلاء يكرهه، ما حدا بيناتنا بيحب البلاء. مرات ينزل به ضيق يتألم له. الله قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الحسن لا تكرهوا الملمات الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تحبه فيه عطبك. يعني شاب متعرف على فتاة وقال بأنه أحبها محبة شديدة، بس السيرة الذاتية تبع هذه الفتاة سيرة شريرة جدا، الشريعة تأمرك أن تبتعد عنها. بس يا أخي أنا بحبها، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، يعني أمر أنت ما بدك يا بس هذا اللي ما بدك اياه حيجيب لك خير ما بعده خير. مرات انسان يفقد عزيزا، يموت قريبا من اقاربه، يصاب بمرض، رب امر تتقيه جر امرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه. روى ابو اليسار عن جندب ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم ابا عبيده بن الحارث، فلما ذهب لينطلق بكى صبابه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وامره الا يقرا الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال لا تكرهن اصحابك على المسير. فلما بلغ المكان قرأ الكتاب فاسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال سمعا وطاعة لله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا الصحابي ومعه مجموعة، قال له وهذا كتاب ما بتفتحه إلا بالمكان الفلاني، ففتحه، وصل إلى المكان الفلاني فتحه، فإذا به أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضوا لقتال قوم. ف هذا الصحابي قال لمن معه من الصحابي أنا جاهز، إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعا وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو رأيكم؟ كل قالوا له نحن معك. قال إلا رجلان، فرجع رجلان ومضى بقيتهم، كلهم مضوا معه بس في اثنين قالوا نحن ما بدنا نرجع. قال فلقوا ابن الحضرمي، هذه المجموعة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لقتال قومين لقوا رجلا من المشركين اسمه ابن الحضرمي، فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب. رجب كان هو من الأشهر الحرم، أشهر الحرم أربعة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. كانت العرب بالجاهلية لا يقاتلون في الأشهر الحرم، من بقايا دين سيدنا إبراهيم يعظمون هذه الأشهر الحرم. فهؤلاء الصحابة راحوا قتلوا هذا الرجل المشرك الكافر، وكان ذلك اليوم من رجب، يعني في شهر حرام. فقال المشركون قتلتم في الشهر الحرام؟ نشوف جماعة محمد يهتكون الحرمات ويعتدون على الحرمات، قتلتم في الشهر الحرام. فأنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسألونك عن القتال في الشهر الحرام أنه هذا لا يجوز. فقال الله تعالى قل قتال فيه كبير، إنه من غير المقبول أن يصير قتال في الشهر الحرام، لكن صد عن سبيل الله وكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام أكبر عند الله. يعني صحيح بأن هؤلاء الصحابة قتلوا رجلا من المشركين في الشهر الحرام، لكن ما تفعلونه أنتم يا أيها المشركون أكبر، لأنكم تصدون عن سبيل الله وتكفرون به وتكفرون بالمسجد الحرام وتخرجون أهله منه، وهذا أكبر عند الله. ثم قال الله تعالى والفتنة أكبر من القتل. الفتنة يعني تعذيب الناس لإخراجهم عن دينهم، أنتم يا قريش تعذبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى تخرجونهم عن دينهم، والفتنة أشد من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هؤلاء المشركون سيبقون في عداء معكم حتى تنقلبوا عن هذا الدين. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، إذا مسلم انقلب عن هذا الدين، ألحد، خرج من الدين واستمر كفره وإلحاده ومات وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، صلاته التي صلاها وهو مسلم، صومه، زكاته، حجه، حبط، ذهب أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فحصل أن الصحابة أخطأوا في هذا الأمر فدافع الله تعالى عنهم، وجمهور العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم جائز وحرمته منسوخة، نسخت يعني هذا الحكم، ما دام هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل وفي سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل ردع الظلم من الكفار الظالمين عن ديار المسلمين فهذا جائز. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.